الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، كان الحديث في الاسبوع الماضي انتهى الى مسائل النفس، وتوقفنا على احسان النفس باعتبار الناسخ والمنسوخ، باعتبار الناسخ والمنسوخ. وهناك اشياء اتفقوا عليها في الأدلة التي تنسخ بعضها بعضا، وأشياء اختلفوا فيها. تفضل محمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بها والسنة بالقرآن لا هو بها في ظاهر كلامه، خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية.
أحسن، نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد، الأدلة الآن النقلية لا تخلو إما أن تكون قرآنا أو سنة متواترة أو آحاد. فهذه الأدلة الثلاثة، القرآن والسنة المتواترة والآحاد، يجوز بالاتفاق نسخ بعضها ببعض، يعني نسخ الشيء بمثله، نسخ الشيء بمثله، تنسخ القرآن تنسخ القرآن، والسنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة، والآحاد بمثلها. والقاعدة أن كل دليل ينسخ بما هو بدرجته أو أقوى منه، بما هو بدرجته أو أقوى منه. ولو استعرضنا أمثلة، مثلا نسخ القرآن بالقرآن، قضية الآن ماذا؟ العدة كانت حولا كاملة، ثم نسخت في القرآن بأربعة أشهر وعشر عدة متوفى عنها زوجها. نسخ السنة المتواترة بالقرآن مثل نسخ القبلة، نسخ القبلة، قبلة كانت السنة المتواترة إلى بيت المقدس، ثم نسخت في القرآن إلى الكعبة المشرفة. ولا أحد بمثله أيضا، ينسخ الأحد بمثله، وإن كان بعضهم ما ذكر لهم مثال. والسنة في القرآن يجوز نسخ السنة سواء كانت أحادا أو متواترة في القرآن، لأن القرآن أقوى من السنة في ظاهر كلامه، يقصد الإمام أحمد رحمه الله. خلاف لأبي الخطاب من الحنابلة، خالف في ذلك بأن السنة لا تنسخ في القرآن، السنة لا تنسخ في القرآن. ثم يذهبون يتأولون ويقول أن الناسخ للسنة هي السنة التي دلت عليها القرآن. مثلا مهمة في هذا الباب قضية نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد، نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد، هل السنة الآحادية، هل الخبر الآحاد ينسخ القرآن أو ينسخ المتواتر من السنة أم لا؟ أما عقلا فقالوا يجوز، أما عقلا فيجوز أن تنسخ الآحاد، السنة المتواترة أو القرآن. أما شرعا عند الأصوليين، نعم،
فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية، وقيل جوز في زمنه صلى الله عليه وسلم.
إذا كان قضية عقلية فالمؤلف ذكر الجواز العقلي، ثم ذكر الامتناع الشرعي إلا عند الظاهرية، والظاهرية يرون جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بالآحاد، وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم. واللي عليه الجمهور أو اللي عليه المحققين من علماء الأصول فإنه يجوز أن نسخ القرآن والسنة المتواترة بالآحاد جائز، بالآحاد جائز. ودليل ذلك أن أدلة النسخ كلها لم تفرق بين الناسخ والمنسوخ بالدرجة، لم تفرق بين الناسخ والمنسوخ بالدرجة، بل أطلقت جواز النسخ، بل أطلقت جواز النسخ. وإن كان هذا خلاف إذا أطال فيه علماء أصول الفقه، وذكر الشيخ محمد وبعض المحققين أن ليس هناك ثمرة من هذه، يعني لم توجد مسائل، هل هي لم يوجد مسائل ادعي فيها أن السنة الأحادية نسخت القرآن أو أن السنة الأحادية نسخت المتواتر، لم يوجد أمثلة لهذا. وقيل يجوز في زمن صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو هناك حديث واحد قال من باب نسخ السنة الأحادية للخبر التواتر، وهو قصة تحويل القبلة، أن الرجل الذي ذهب إلى قباء وقال لا صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وقد توجه إلى الكعبة، من معنى الحديث فتوجه في صلاة العصر. وهنا الآن هؤلاء المصلون نسخت عندهم القبلة بخبر أحد، وقبلوا ذلك وعملوا به، هذا هو المسلم. والغضب أن النفس يعني لم يفرق بين متواتر ولا أحد، فمثله يعني مثل التصيب. بعضهم قال في آخر كلام الذي يقول، بعضهم قال مما جاز به التصيب جاز به الناس، جاز به الناس. تذكرون هناك ذكرنا أن قضية التفريق بين الناس والمنسوخ أو التخصيص المخصص والمخصص به يعني فيه نظر، فيه نظر. فما جاز أن يكون دليلا شرعيا جاز أن يكون ناسخا ومخصصا إلى آخره. واضح. ما جاز أن يكون دليلا ومستندا شرعيا جاز أن يكون ناسخا ومخصصا، فليس هذا أولى من هذا. القضية أيضا المهمة والشائكة نوعا ما، ما ثبت في القياس، هل القياس يكون ناسخا أو لا؟ نعم.
وما ثبت بالقياس إن كان منقوصا على علته فكالنصر ينسخ وينسخ به، وإلا فلا، وقيل يجوز بما جاز به التخصيص.
الناس بالقياس، الناس بالقياس. تعرفون القياس سيأتي إن شاء الله، أن القياس لا يصح إلا إذا كان الأصل المقيس عليه منصوصا عليه، الأصل المقيس عليه منصوصا عليه. مثلا نقيس المخدرات على الخمر، الخمر نص الشارع على حكمها فاجتنبوه، لذلك يجوز القياس على الخمر فاجتنبوه، هذا حكم الخمر ويجوز القياس عليه لأنه منصوص عليه. ما ثبت بالقياس يجوز أن يكون ناسخا، قال المؤلف إن كان منصوصا على علته، لأن الأقيسة منها الأقيسة منصوصة على علته، ومنها أقيسة مستنبطة العلة، مستنبطة استنباط. من الأشياء منصوصة على علته من الأقيسة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة، إنها ليست بنجد إنها من الطوافين عليكم الطوافات. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص الآن ينص على أن الهرة ليست بنجس إنها من الطوافين، وينص على علتها لأنها من الطوافين عليكم والطوافات. فلو أتانا شيء آخر، حيوان آخر مثل الهر يطوف أو كثير الطواف، فإنه وقسناه على الهرة بهذه العلة المنصوصة، بهذه العلة المنصوصة. فهنا قالوا ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به، وإلا فلا. يعني لو أكثر النصوص وأكثر الأقيسة ليست من باب العلة النصية، وإنما هي من باب العلة الاستنباطية. وإن كان هناك أيضا بعض طرق إثبات العلة سيأتي إن شاء الله في القياس، اختلفوا هل هي من باب النص على العلة ولا من باب الاجتهاد والاستنباط العلة. ثم ذكر أن بعضهم لاحظوا أنه أشار إليه بعبارة التضعيف، وقيل يجوز النص بما جاز به التخصيص، وهذا في الأعم الأغلب. ولا هناك أشياء لكنها بالتخصيص لا يمكن أن ينسخ بها، مثل الحس والعقل هذه لا يمكن أن تكون ناسخة، أن تكون ناسخة. الآن انتهى المؤلف من مسائل الناسخ، بدأ بقية الأدلة المتفق عليها انتهى من القرآن والسنة، وهما اللذان يرتبط بهما دلالة الألفاظ، وهما اللذان يرتبط بهم دلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ من حيث دلالة اللفظ على المعنى، من حيث الاستعمال حقيقة ومجاز، من حيث القوة والصفاء الظاهر ونص ومجمل، قلنا عند الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية، وعند الحنفية واضح الدلالة وخفية الدلالة، من حيث كيفية الدلالة منطوق ومفهوم ومفهوم ثلاثة أقسام، من حيث وضع اللفظ للمعنى الأمر والنهي والعام والخاص، هذه كلها متعلقة بالدليل النقلي القرآن والسنة. بقي الدليلين يرجعان إلى القرآن والسنة، دليل الإجماع ودليل القياس. نعم. الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وافتر على الإجماع شبهة أن الإجماع لا يمكن ينعقد، وهذا فيه كلام بعض الأئمة، مثلا بعضهم قال أن الإمام أحمد بالنسبة لنا قال من يدعي الإجماع فهو كاذب، من يدعي الإجماع فهو كاذب. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتفق جميع العلماء، لأن العلماء متفرقون في البلدان البعيدة والأمصار المختلفة، وبعضهم قد يكون معروف وبعضهم قد يكون غير معروف، كيف يتفقون إلى آخره. ولكن المراد في الإجماع المراد الأشياء الظاهرة، الأشياء الظاهرة التي لا يمكن أن يحصل فيها خلاف. ثم ستأتي المسائل، أن بعضهم حصر الإجماع في وقت الصحابة فقط، وبعضهم في وقت التابعين، وبعضهم قال إلى العصور المتأخرة يقع الإجماع. ولكن كلما كانت المسألة ظاهرة في القوة، يعني لاحظوا من المسائل التي تنزل بالناس، المسائل التي تنزل قد تنزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد تنزل في عهد الصحابة نازلة ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قد تنزل في عهد التابعين، قد تنزل نازلة الآن نزلت يعني في عصرنا هذا ما نزلت في العصر السابقة. فهنا يمكن ينعقد الإجماع، مثل الآن من النوازل اللي جاءت في العصور المتأخرة الاستنساخ، استنساخ الحيوانات أو استنساخ الأشجار، تعرفون الاستنساخ التحكم في جينات هذه الأشياء إلى فالاستنساخ الآن في البشر الآن مجمع علماء المسلمون الآن الاستنساخ في البشر على تحريم الاستنساخ في البشر، وإن كان بعضهم أيضا شكك في إمكانية وقوعه، يعني أخذ خلايا من إنسان والعمل على إنتاج إنسان جديد من هذه الخلايا من غير يعني هذه بعضهم العلماء الغرب يدعي أنها ممكنة، علماء المسلمون مجمعون على تحريمها، مجمعون على تحريمها إن فرض أو إن تصور إمكانية ذلك. واضح الإجماع في الأشياء الظاهرة جدا، بعضهم يعبر بالمعلوم من الدين بالضرورة. نعم.
الإجماع أصله الاتفاق، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، وفيه اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا، وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود، وقد أومى أحمد إلى نحو قوله.
أحسن. الإجماع هو في اللغة الاتفاق، أجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني اتفقوا، وهو اتفاق علماء المسلمين أو اتفاق المجتهدين على حكم شرعي في أقل من العصور، واختلفوا في صياغته حسب بناء اختلاف الفقه، هل يقع في غير عصر الصحابة الإجماع أم لا. الجمهور متفقون أنه يقع في عصر الصحابة بالدرجة الأولى، وحصره في ذلك الظاهرية، قال ما يقع في غير عصر، في غير مصطحيح أنه يقع في عهد الصحابة وبعد عهد الصحابة، ولكنه في العصور المتقدمة أكثر وأيثر وقوعا، يعني كلما كان العلماء مجتمعون مثلا في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان أبو بكر كما قال ميمون بن مهران يجمع العلماء إذا نزل في يجمع كبار الصحابة إذا نزل في النازلة ويسألهم هل علم أحد منهم لها حكم في القرآن أو في السنة، فإن وجدوا وإلا اجتمعوا على حكم لها، هذا من الإجماع. كذلك عهد عمر وعثمان، علي بن أبي طالب خرج إلى العراق فتسعى مثلا أمصار العلماء في الدولة الأموية زاد، وأيضا في العباسية أكثر، وكلما تفرق العلماء يعني ضعف إمكانية انعقاد الإجماع، وأيضا كلما كانت المسألة فيها شيء من عدم الوضوح والجلاء كلما أيضا صعب انعقاد الإجماع. اليهم في الإجماع أنه يحصل بمجرد الاتفاق، يعني إذا اتفق جميع المجتهدين في وقت واحد ولم يحصل منهم أي مخالف في هذا القضية الشرعية بينهم يحصل الإجماع، يحصل الإجماع. المؤلف لا يهتم بذكر الأدلة، وهناك أدلة من القرآن ومن السنة على حجية الإجماع، منها مثلا فعل الصحابة وإجماعهم على أنه إذا حصل خلاف ثم أجمعوا أنه لا يجوز مخالفتهم، قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، رتب العقاب الشديد على اتباع غير سبيل المؤمنين، واتباع غير سبيل المؤمنين يكون مخالفتهم عند الاتفاق. أحاديث كثيرة جاءت في قضية لا تجتمع أمتي على ضلالة، إن كان حديث في كلام لكن قالوا في مجموع طرقه وروايات وألفاظه يعرض بعضها بعضا، والخصوص جاءت في هذا المعنى من خلف الجماعة الشبرة مثل الجاهلية وغيرها تدل على حجية الإجماع، وهو من الأدلة المتفق عليها بين المسلمين، الإجماع دليل شرعي بعد القرآن والسنة، ولا ينعقد إلا عن مستند من القرآن أو من السنة، وقد يخفى هذا المستند ولكنه حقيقة لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند، ولكن ليس كل ما نقل من الإجماعات في كتب الفقهاء أو في كتب الإجماعات، إجماع ابن منذر ابن القطان ابن قدامة المغني النووي المجموع المحلل ابن حزم يذكرون إجماعات، ليس كل ما يذكر هو إجماع، قد يكون إجماع قطعي صريح، قد يكون أقل من ذلك ظنيا، أو يكون إجماعا سكوتيا كما يشير كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية، وقال القاضي وبعض الشافعية ليس الإجماع.
أحسن. الآن الإجماع إذا نزل النازل على الصحابة أما تشاور واتفق على حكم فيها يكون الإجماع منعقدا، يكون الإجماع ينعقد باتفاق، وإذا انعقد الإجماع في عصر الصحابة لا يجوز لأحد من التابعين ولا من بعدهم يخالفهم في ذلك، وهذا الذي نزل فيه الوعيد الشديد في مخالفة الإجماع إذا انعقد، ولكن أحيانا تنزل النازلة في الصحابة فيختلفون على رأيه فهل يجوز للتابعين أن يجمعوا بعد انقضاء الصحابة أن يجمعوا على أحد هذين القولين المؤلف يقول وإجماع التابعين على أحد قول الصحابة اعتبره عمر الخطاب، يعني يقول أنه ممكن أن يجمع عند ابن الخطاب التابعون على أحد قولي الصحابة، على أحد قولي الصحابة. والصحيح أنه لا يجوز، أنه لا ما هو لا يجوز، لا يكون إجماعا، لا يكون إجماعا. إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لا يكون إجماعا. لماذا؟ قال لأن قول الصحابة المخالفين لا يموت بموته، قول الإمام لا يموت بموته فيبقى قولا. واضح يا إخوان؟ إذا اختلف الصحابة على قولين وانقرض عقلهم ماتوا وأتى التابعون واجتمعوا على أحد هذين القولين، لا يكون إجماعا، لا يكون إجماعا. يسمونه مثلا انقطاع الخلاف مثلا إلى آخره، ولكن لا يكون إجماعا. فلو أتى من بعدهم مراجع إلى أحد قولي الصحابة يصح، ولا يكون مخالفا للإجماع، ولا يترتب عليه عقوبة شيء. طيب، على هذا هل ممكن أن نقول إذا لا ينعقد الإجماع بعد الصحابة؟ هل يمكن أن نقول بالجواب، هل ممكن على هذا يعني لا يمكن أن ينعقد الإجماع بعد أثر الصحابة؟ إذا كان الصحابة إذا اختلفوا على قولين لا يوجد من بعدهم أو لا يصح إجماع من بعدهم على أحد قولين،
على أحد
قولين الآن الصحيح أنه لا ينعقد إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، هو يحصل ويسمى مثلا انقطاع خلاف أو كذا، ولكن لا يسمى إجماع، لأن الصحابة الذي قال لا يموت قوله بموته. طيب لو قال إنسان هل على هذا أن التابعين لا يمكن أن ينعقد لهم إجماع، لا يمكن أن ينعقد لهم إجماع، ماذا نقول؟ أحسن، التابعين سيكون إجماعان في الأشياء التي تنزل عليهم ولم تنزل في عهد الصحابة، يعني ما احتاج لها الصحابة، قضايا نازلة مثل ما ينزل في كل وقت، ينزل النوازل سواء في المعاملات وفي الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة، نوازل ما نزلت، بل حتى في أحكام العبادات والطهارة تنزل نوازل جديدة ينعقد الإجماع لأنها ما عرضت على الأشياء السابقة وما نزلت عليها.
والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقد أومأ أحمد إلى القولين.
أحسن. الآن من المراد بأهل الاجتهاد الذين إذا اتفقوا جميعا عقد الإجماع؟ وكل من بلغ درجة الاجتهاد، كل من بلغ درجة الاجتهاد، فإذا نزلت علينا النازلة مثلا في هذا العام، كل من هو على درجة الاجتهاد ووصل إلى هذه الدرجة فإنه يكون من أهل الاجتهاد. حتى في عصر الصحابة، حتى في عصر الصحابة يدخل التابعين، كبار التابعين يدخل في درجة الاجتهاد. فلو أتينا مثلا إلى سنة مثلا قلنا 30، سنة 30 للهجرة في أواخر عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، سنقول من كبار التابعين من يدخل في الإجماع هنا لأنه بلغ درجة الاجتهاد، ويمكن أن يقال من صغار الصحابة من لا يدخل في هذا الإجماع لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد مثلا إلى الآن. فالمراد الإجماع واتفاق المجتهدين، فإذا اتفق جميع المجتهدين سيكون إجماعا. ويذكرون القصة فيها شيء من الطرافة، في أحد مسائل الخلاف مع أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف خالف الأصحاب الكبار في مسألة من المسائل، فقالت له عائشة إنما مثلك مثل الفروج، سمعت ذيك تصيح صاحب السياحة، يعني كأنها تشير إلى أن هذه المسائل المجتهدين وليس أو لم تبلغ درجة الاجتهاد. نعم، فقط مسألة.
ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير وأومى إليه أحمد.
مسائل كثيرة، كتب الإجماع بنقل الإجماع ينقل يقول مثلا أجمعوا على كذا كذا إلا فلان، إلا إسماعيل بن علي أو إلا ابن حزم أو إلا داود، هل هذا يكون إجماعا أو لا يكون إجماعا؟ هذه مسألة فكروا فيها دلة وتوسعوا فيها، يعني إذا اتفق أكثر علماء المخالف إلا واحد أو اثنان هل ينعقد الإجماع؟ الجمهور على أنه لا ينعقد الإجماع، وإن كان يبقى له درجة من الاهتمام والأثر على الحكم الشرعي كاتفاق الأكثر له درجة، ولكنه لا يسمى إجماعا ولا يأتم مخالفه أو يكفر مخالفه إلى آخره. هذا رأي الجمهور. ابن جرير الطبري والجصاص من علماء الحنفية قالوا من عقد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين ويكونان هذان المخالفان آثمان، قالوا لأنهما شاذ والشاذ لا عبرة به، الشاذ النادر لا حكم له، قالوا أن المخالفة الواحد والاثنان لا تؤثر في انعقاد الإجماع. قال هنا وأما إليه أحمد. والصحيح أن الإجماع ينعقد إلا باتفاق جميع المجتهدين. باتفاق جميع المجتهدين. نعم.
وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة.
هذه مسألة كبيرة عند بين المالكية وعلماء الجمهور الشافعية والحنابلة والحنفية، وهي قضية حجية إجماع أهل المدينة. ممكن بس نلخصها، إجماع أهل المدينة علماء الحنابلة والشافعية والحنفية يسمونه إجماع أهل المدينة، أما المالكية فيسمونه عمل أهل المدينة. في كتب المالكية يوردونه ويسمونه عمل أهل المدينة، والجمهور يوردونه بإجماع أهل المدينة. المالكية جعلوا لأهل المدينة الذين عاشوا بينهم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة بكر وعمر وعثمان وعلي في أول خلافته، وفيهم الصحابة وكبار التابعين إلى آخره، فقالوا لهم ميزة أنه لا يمكن أن ينتشر الشيء بينهم إلا عن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار من النبي وإقرار من كبار الصحابة. فهذه الميزة قالوا لها أثر، لها أثر، فإذا وجدنا الشيء منتشر في أهل المدينة يكون عليه العمل، فيكون حجة، فيكون حجة. والخلاصة حتى العلماء الملكية حرروها، قالوا إجماع المدينة هو الصحيح في المسألة، إجماع المدينة وعمل المدينة لا يخلو أن يكون أحد نوعين. المسائل التي يحكي فيها علماء الملكية في كتب الفقه إجماع المدينة وعمل المدينة واحتجوا بهذا، حقيقة أحد نوعين، إما أن تكون مرجعها إلى النقل، إما يكون مرجعها إلى النقل مثل الأذان، أذان بلال، لأن قد يكون خبر أحد ولكنهم يستدلون به لأن عليه عمل أهل المدينة. هذا ما قد مرجعه إلى النقل. يعني في عهد مالك كان المؤذن يؤذن أذان بلال، وهذا المؤذن أخذه عن مثل من كان قبله، وأهل المدينة كلهم يسمعون هذا الأذان ومقرين لهذا الأذان عن من قبله، عن من قبله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرجعه النقل. لا أحد تصور أن الإنسان أحد العلماء أهل المدينة اجتهد بهذا الأذان، واضح؟ هذا مرجعه النقل، مثل الصحة النبوي أيضا هذا مرجعه النقل. قالوا هذا حجة، وهذا مثله مثل الخبر التواتر اللي يقول عدد كبير كثير حيث الآن سواء كذب عن من قبلهم عن من قبلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من عمل المدينة مرجعه النقل ولا مجال الإشكال فيه، فهذا مثل مثل خبر التواتر لا حجة بالاتفاق. ولكن علماء المالكية يسمونه ماذا؟ عمل المدينة، والمذاهب الثلاثة يسمونه خبرا متواترا أو نقلا متواترا. الإشكالية الثانية، النوع الثاني، وهو ما كان مرجعه إلى الاجتهاد والاستنباط، ما كان مرجعه إلى الاجتهاد والاستنباط، فهذا لا يكون الجمهور لا يرون أنه حجة، والمالكية يختلفون في اختلاف كبير جدا إلى بعضهم يتفاوتون فيه هل يمكن الاستدلال به أو الاحتجاج به أو الاستفادة منه إلى آخره. ومن ذلك مثلا الإمام مالك في الموطأ مثلا يمكن سبق أشرنا إلى النهي عن صيام ست من شوال، قالوا هذا مرجعه الاجتهاد، مرجعه الاجتهاد، يعني الإمام مالك راعى في بعد رمضان كما راعى الشارع الحكيم قبل رمضان في إلحاق يوم برمضان، فكأنه من باب سد ذرائع أراد أن يتبادر الناس صيام ست من شوال بعد رمضان مباشرة، يعني ما يقصرون إلا بيوم العيد، يعني سد للذريعة المطلق في رمضان في آخره ما نهى عن الشارع من صيام يوم الشك أوله، فمنع نهى عن صيام ست من شوال. هذا مرجعه إلى الاجتهاد، هذا مرجعه إلى الاجتهاد. وكذلك في أشياء كثيرة يوردها علماء مالكية مرجعها إلى الاجتهاد، فهذا حقيقة لا يمكن أن يكون عمل المدينة حجة، لأن أهل المدينة مثلهم مثل غيرهم. واللي تأمل حقيقة في أهل يعني هو الدليل الذي المالكية في الاحتجاج به، إن أهل هذه المدينة هي منزل النبي صلى الله عليه وسلم ومستقر الصحابة إلى آخره. واللي تأمل أنه مثلا في نهاية القرن القرن الأول، يعني يمكن بعد 100 و110 و120 و130 هجري، يعني وصلت يعني اللي يقرأ في كتب التاريخ يعني حال المدينة من ضعف وجود بعض المظاهر غير الإسلامية صحة العبارة غير المناسبة لحرمة المدينة النبوية، أشياء من الغرابة بمكانها، فليس هذا مطلقا أو مسلما لهم أن المدينة كان لها خصيصة استمرت، وإنما هي خصيصة في مكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين فقط. والمسألة أطالوا فيها ولا فيها رسائل وكتب كبيرة. وعلماء المالكية هذا الأصل عندهم له أثر في الفروع الفقهية، له أثر في الفروع الفقهية. نعم.
وانقراض العقد شرط في ظاهر كلامه وقد أومى إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب.
أحسن، هذا من الشروط الكبيرة في الإجماع واختلفوا فيه، هل يشترط للإجماع انقراض العقد أو لا يشترط انقراض العقد؟ ما المراد انقراض العقد؟ قالوا انقراض العقد أن يفنى، أن يموت جميع أهل الإجماع. يعني لو فرضنا مثلا المناجلة نزلت في 30 للهجرة والعلماء هي مثلا كانوا مثلا 60 عالما فأجمعوا، قالوا لا ينعقد الإجماع باتفاقهم الآن، وإنما ينعقد الإجماع بماذا؟ بموتهم مثلا بعد 30 سنة أو بعد 40 سنة بانقراض هذا الجيل، بانقراض هذا الجيل. لماذا قالوا هذا؟ قالوا أنه قد يأتي الإنسان بعد 10 سنوات ويخالف ويخالف، يقول إلى ما عقد الإجماع أنا رجعت عن رأيي، كما حصل من علي بن أبي طالب في رضي الله تعالى عنه، خالف بن الخطاب بعد وفاته في بيع أمهاته أم الولد، في بيع أم الولد كان أم الخطاب رضي الله عنه استشار الصحابة في ذلك، فرأوا أنها لا يجوز بيعها أم الولد جاره إلى أولادها سيدها. فلما توفي عمر بن الخطاب يعني كانوا عقد الإجماع، فلما توفي عمر بن الخطاب أتى علي بن أبي طالب وأجاز بيع أمهات الأولاد، فقال له بعض الصحابة رأيك مع عمر ومع الوفاء خير من رأيك وحده كذا، وأجيب أن هذا ليس إجماعا، أن هذا ليس إجماعا، فلم ينص أحد من العلماء عند نقل هذه الحادثة أنهم أجمعوا على هذا، وإنما اتفقوا، والاتفاق غير الإجماع، وانتبهوا الاتفاق عندما يأتيك، قد بعض العلماء ينقل الاتفاق ويقصد إجماعا، ولكن ليس كل اتفاق هو إجماع، قد يتفق مثلا هيئة كبار علماء في المملكة، قد يتفق أعضاء مجمع الفقهي في جدة، مجمع الفقهي في مكة، مجمع الفقهي في مصر، هذا اتفاق ولكن ليس إجماع. الإجماع لابد أن يشمل جميع المجتهدين، يشمل جميع المجتهدين. ما يحصل الآن في المجامع الفقهية والهيئات الشرعية وغيرها هذا يسمونه من الاجتهاد الجماعي، يعني فيه نوع اجتماع ولكن واجتهاد ولكن ليس إجماعا، ليس إجماعا، ولا يكون ملزما إلا إذا كان الإمام ألزم به. أيضا من مسائل الإجماع أنا عاد إليها وتشرنا لها قبل قليل. نعم.
وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجد إحداث ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز.
أحسن. إذا اختلف الصحابة على قولين وانقرض الصحابة على أن المسألة فيها قولين، مثل قضية زكاة الحلي المستعمل، زكاة الحلي المستعمل هل تجب أو ما تجب، الخلاف مستقر الصحابة على قولين، هل يجوز لمن بعدهم التابعين إحداث قول ثالث؟ بعض قال لا يجوز، بعضهم قال إحنا قلنا قد قيل لا يجوز أن يجمعوا على أحد القولين، ولو اتفقوا على أحد القولين لا يكون إجماع، يصح أن يتفقوا على أحد القولين ويقطع الخلاف مثلا، ولكن لا يكون إجماع، لأن الميت لا يموت قوله بموته. طيب هل يجوز احتياط قول ثالث؟ قال أيضا لا يجوز احتياط قول ثالث، لا يجوز احتياط قول ثالث، لأنهم اختلافهم على قولين هو إجماع منهم على أن المسألة فيها قولين، فيها قولين، ولكن ليس على إطلاق لا يوجد أساس قول الثالث. قالوا بأن القول الثالث الذي يريد أن يحدثه أصحاب العقد الثاني لا يخلو، إما يكون مصادما للقولين فهذا الذي لا يوجد إحداثه، فهذا الذي لا يوجد إحداثه، وإن كان جمعا بين القولين أو مثلا أخذ من كل قول جزء فهذا ليس قولا جديدا حقيقة، ليس قولا جديدا. مثلا الآن زكاة الحلي المستعمل في أقوال حتى للمعاصرين هي جمعت بين القولين الأصليين، وجوب الزكاة في الحلي المستعمل وعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل. مثلا بعضهم قال الشنقيطي كذا، قال إذا كان كنزا، إذا كان كثيرا في الحلي المستعمل، يعني مثلا الآن مثلا في عصرنا مثلا قيمته مثلا كم نقول مثلا 30,000 40,000 عند المرأة، الحلي المستعمل بقيمة 30,000 أو 50,000 أو 100,000 يقول هذا كان حقيقة تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، وإن كان قليلا مثلا 3,000 4,000 أو 2,000 وإن كان بلغ النصاب ولكن لا تجب فيه زكاة الحلي المستعمل. فبالتالي فرق بين الحلي المستعمل كان كثيرا، وإن كان بعض فرق بين إذا كانت تعيره هذا زكاة وإن كانت لا تعيره تجب فيه الزكاة. فهذه ليست إلغاء للقولين التي حصلت في وقت الصحابة، وإنما هو جمع بينها أو بين أجزاء منها. نعم.
وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه إجماعا في التكاليف. وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا إجماع وقيل لا إجماع ولا حجة.
أحسن. هذا ما يسمى بإجماع السكوت، وهو أكثر إجماعات المنقولة في كتب الفقهاء هو من هذا الباب، إجماع السكوت، وإن قول الصحابي أو العالم الشرعي في الأصول بعد الصحابة أن يقول قولا وينتشر هذا القول، فهل يكون إجماعا أو لا؟ ذكر هنا المسألة فيها أقوال، والصحيح أنه يكون إجماعا ظنيا، ذكر أنه يكون إجماعا وأن يكون حجة لا إجماع أقل درجة، وأنه لا حجة ولا إجماع، والصحيح أنه يكون إجماعا ولكنه ظني وليس قطعي. ولماذا صار ظني؟ قال أن السكوت فيه شبهة، يعني عندما يقول العالم مثلا في المدينة قولا وينتشر هذا القول على علماء الأنصار في العراق والشام ومصر، قد يكون هناك من العلماء من سكت، قد يكون من العلماء من سكت خوفا أو هيبة أو لم يبلغه هذا الحكم الشرعي فلم يظهر خلاف هذا القول، فهو إجماع. ولكن بوجود هذه الشبهة في كون السكوت لا يدل على الموافقة دائما، قالوا لا يكون إجماعا قطعيا، وهذا راجع إلى أيضا المسألة وقوتها وانتشارها ووضوحها إلى آخر. هذا ما يسمى عند السوريين بالإجماع السكوتي، بالإجماع السكوتي، وهو الذي يحصل في كتب الفقهاء هنا قولان مختلفان، أصحاب كل قول يستدلون بالإجماع، إذا كانوا يستدلون كلاهما بالإجماع فالمراد الإجماع السكوتي، يعني المراد الإجماع السكوتي وهو مظني. نعم.
ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة.
يعني هل يكون الإجماع مستنده اجتهاد مستنده الاجتهاد؟ قيل صرح المؤلف أنه يجوز، صرح المؤلف أنه يجوز أن يعقد الإجماع عن اجتهاد، يعقد الإجماع عن اجتهاد، ويتذكر لهم أمثلة ينعقد الإجماع عن اجتهاد، يعني ليس فيه نص، ليس فيه نص، يكون مثلا مبني هذا الاجتهاد من الصحابة أو العلماء الذين اتفقوا مبني على مصلحة أو على مقصد شرعي فينعقد الإجماع عليه، فينعقد الإجماع عليه. وبعضهم منع من ذلك، والصحيح أنه ينعقد الإجماع عن الاجتهاد، أنه ينعقد الإجماع عن الاجتهاد. وأهم طرق الاجتهاد هي القياس، وأهم طرق الاجتهاد هو القياس. نعم.
والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع.
هذا من مسائل الإجماع، هذا من مسائل الإجماع. مثلا يأتي كل مسألة أقوال فيها شيء كثير وفي شيء قليل وفي شيء وسط، فهل الأخذ بالأقلها يكون إجماعا؟ يعني عندما مثلا نقول مثلا دية المجوس، دية المجوس، بعضهم قال مثل دية المسلم، بعضهم قال ثلثي دية المسلم، وبعضهم قال نصف دية المسلم، هل نقول إذا متفقون على نصف اللي هو أقل، هل نقول هم متفقون، هل هم مجمعون عليه؟ لا، قالوا ليس الأخذ بأقل ما قيل هو أخذ بالإجماع، ليس الأخذ بأقل ما قيل هو الإجماع، بل أنه قد يكون أحيانا يعني يمكن الأخذ بأقل ما قيل، وقد يكون في مسائل لا يمكن الأخذ به، ولكنه لا يكون إجماعا، لا يكون إجماعا، والله علاقة بأصل شرعي آخر، وقضية الاحتياط والخروج أو مراعاة الخلاف، هذا أصل آخر، ولكن لا يكون الأخذ بأقل ما قيل إجماع. مثلا الآن الجمعة، العدد الذي يشترطونه في الجمعة، بعضهم قال 40، بعضهم قال 30، بعضهم قال 12، بعضهم قال 3، فنقول الثلاثة ليس إجماع، الثلاثة هو أقل ولكن ليس إجماع، هو القول الصحيح والراجح مثلا ولكن ليس إجماع. واضح؟ نعم. مثلا بعد الإجماع الأخيرة،
واتفاق الخلفاء الأربعة ليس الإجماع، وقد نقل عنه لا تخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع.
اتفاق الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، هل يكون إجماع؟ الصحيح أنه يكون إجماع. لماذا؟ لأن الإجماع اتفاق جميع المجتهدين، وهؤلاء هم يعني أفضل المجتهدين لا شك في ذلك، ولكنهم ليسوا جميع المجتهدين. طيب إذا اتفق الخلفاء الأربعة هل يكون حجة وإما يكون إجماعا أو يكون حجة؟ نقل عن الإمام أحمد أنه حجة، ولذلك كان لا يخرج عن أقواله، حتى الشافعي كان يقول لا أخرج عن أقوال الصحابة. كثير من العلماء المتقدمين من ما نعيشه أنهم لا يخرجون عن أقوال الصحابة إذا كان نقل عنهم قولا واحدا، إذا اختلفوا كان لا يخرجون عن أهل الأقوال، يعني لا يأتون بأقوال جديدة. والمؤلف يرى أن الإمام أحمد يرى أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة، اتفاق الخلفاء الأربعة حجة وليس إجماعا. لا سيتكلم يعني الشيخ أحمد يقول يمكن ننتهي غدا ولا شو إذا عندنا شيء نريد نأخذ جزء عشان ننتهي إن شاء الله غدا إلى نقف على القياس في الفصل القادم. نبدأ في الأصل الرابع ذكره المؤلف هنا، الأصل الرابع للاستصحاب، وهذا ما وافق فيه ابن قدامة. تذكر في أول كتاب قلنا الكتاب فيه شبه لابن قدامة وإن كان أوسع منه مسائل، وهل يميز هذا الكتاب أنه ذكر كل مسائل الصورة فقط باختصار بدون أدلة. ابن قدامة في الروضة يذكر الأدلة، يذكر الأدلة، ومما اتفق به وهو شيء من الغرابة نوعا ما أنه جعل أن هنا صاحبنا جعل الأصل الرابع والدليل الرابع للعقل أو الاستصحاب وافق فيه ابن قدامة تبع للغزالي. نعم.
الاستصحاب. وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد غيره ويسمى استصحابا، وكل دليل فهو كذلك، فالنص حتى يرد الناسخ والعموم حتى يرد المخصص والملك حتى يرد المذيب والنفي حتى يرد المثبت.
الاستصحاب لغة مأخوذ من صحبة، مأخوذ من الصحبة وهي ملازمة، تقول فلان صاحب فلان أي ملازم له، أي ملازم له. وفي الاصطلاح إثبات ما كان مثبتا ونهي ما كان منفيا، إثبات البراءة للمسلم، البراءة من التكاليف، البراءة من الحقوق للآخرين، هذا الأصل، هذا الأصل على المكلف أن مذهبه بريء، أن مذهبه بريء. الأصل أن العموم يقبل على عمومه، الأصل أن الإنسان غير ملزم بعبادات جديدة، صلاة ثالثة. إذا جاءت نصوص شرعية تثبت مثلا إذا الشارع فرض على المسلم مثلا بأحاديث كثيرة صلوات الخمس في اليوم والليلة، الحنفية قالوا لا، جاءنا دليل ثالث في صلاة ثالثة تجب على المسلم، ما هي؟ ها؟ الوتر عنده واجب، عنده واجب، فالأصل وجوب صلاة الخمس، ثم أتاهم دليل غير هذا الأصل وزاد صلاة وهي صلاة وتر واجبة، واجب. فالأصل الاستصحاب هو إثبات ما كان مثبتا ونفي ما كان منفيا. وذكروا أدلة على حجية الاستصحاب، حتى ذكروا من الأشياء اللي العلماء وصلوا التمييز فيها، ذكروا دليل أن الاستصحاب من حجيته من أدلة حجيته إثبات المعجزات للرسل عليهم الصلاة والسلام، أنه لو يعني كلام طويل وفي شيء من التداخل، قالوا يلزم من عدم حجية الاستصحاب عدم صحة معجزات عدد من الرسل. كيف؟ باختصار حاولوا تفهمونها، يعني مثلا معجزة موسى عليه السلام، معجزة موسى عليه السلام هي شق البحر، قالوا لو لم يكن الاستصحاب حجة، لا أعلم السوريون، قالوا لو لم يكن الاستصحاب حجة لأمكن قوم موسى عندما شق الله عز وجل البحر لموسى وقف كالجبل لأن كان من يقول هل ليست معجزة؟ ممكن هذا لا يلزم أن البحر دائما سائل، ممكن مرة يكون كذا ومرة مرة يسير سيلان ومرة يسير وهو جبال مثلا، لو لم يكن الاستصحاب حجة. قالوا لا، ما دام أنهم ألزمهم صار معجزة لهم دل على أن الاستصحاب حجة، دل على أن الاستصحاب حجة تحتاج للتأمل. يعني الآن مثلا الشمس دائما تخرج من المشرق وتغيب في المغرب، كل يوم تخرج من المشرق وتغيب في المغرب، إذن هذا استصحاب دائم. مخالفة هذا الاستصحاب هو مخالفة هذا الشيء أو مخالفة هذه العادة هو الذي يكون معجزة من علامة الساعة خروج الشمس من المغرب. أما لو كانت مرة كذا ومرة كذا لما كانت حجة ولما كان فيه إعجازا للرسل. الاستصحاب له أنواع، أصحاب البراءة الأصلية، أصحاب العموم حتى يرد المخصص، أصحاب الإجماع في محل النزاع، أشار لها المؤلف. نعم.
وأما استصحاب إجماعا في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع، ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاق الله وبعض الفقهاء. هذه الأصول الأربعة.
الآن هذا استصحاب النوع الأخير أو النوع الرابع من الاستصحاب، هو استصحاب الإجماع في محل النزاع، وهذا ليس بحجة، ذكروا في خلاف من الأصوليين أنه حجة ليس حجة، فاستعين نويت الفجر. صورته قالوا أن يأتي المصلي يريد أن يصلي ولا يجد ماء فتيمم. أن يأتي المصلي يريد أن يصلي فلا يجد ماء فتيمم. هذا الآن بالإجماع ولا لا؟ بالإجماع أن المصلي إذا أراد أن يصلي ولم يجد ماء أنه يتيمم. وصلاته إذا صلى كاملا بهذا التيمم تكون صحيحة. فإذا صلى ركعة أو ركعتين مثلا وجاءه الماء، أنا جابوا شخص كفلان احترق ماء ولا مثلا أمطرات ولا جاء الوادي، هل يكمل صلاته ويصح الإجماع السابق أم أنه يصح الإجماع يبطل صلاته ويصح الإجماع الجديد وهو أنه لا تصح الصلاة بالتيمم مع وجود الماء؟ بالإجماع الآخر عندنا إجماعين، إجماع قبل دخول الصلاة أنه ما عنده ماء فيصح صلاته بالتيمم بالإجماع، وإجماع جديد أنه الآن وجد الماء أثناء الصلاة فلا تصح صلاته بالتيمم بالإجماع. هذا يسمونه استصحاب الإجماع في محل النزاع، وهو استصحاب صحة الصلاة بالتيمم لأنه دخل بها بالإجماع إلى آخر الصلاة. قالوا هذا ليس بحجة، هذا الإجماع ليس بحجة. والصحيح أن من حصلت له هذا يعني كفرع فقهي أنه يقطع صلاته، يجب عليه بالإجماع أن يقطع صلاته ويتيمم إذا علم بوجود الماء الذي يكفيه للوضوء. ثم ذكر المؤلف أن هذه الأصول الأربعة المتفق عليها، القرآن والسنة والإجماع والاستصحاب، تبع للمقدمة كما قلت قبل قليل، وإلا الصحيح أن القياس هو الدليل الرابع المتفق عليه، والاستصحاب هو في بعض أجزائه يعني بقاء إثبات مكان مثبت ونفي مكان منفيا أو الأصل براءة الذمة، هذا يعني واضح، ويدخلونه في علم القواعد الفقهية تبعا أو يتفرع عليه قاعدة كبرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك من الإنسان توضأ، الأصل بقاء الطهارة حتى يثبت له انتقاض الطهارة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحد في بطن ريحا فلا يخرج حتى يسمع صوت من يجد ريحا. هذا كله أدلة على هذه القاعدة وهذا الأصل وهو الاستصحاب. ناخذ آية الشرع من قبلنا ولا نقف عليه، حطني الشرع من قبلنا بدون نقف لناخذ، خلنا ناخذ واحدة بكرة نذكر بقية الشرع من قبلنا.
الأصول المختلف فيها، وقد اختلفت وقد اختلفوا في أصول الأربعة الأخرى، وهي شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد نسبه في إحدى الروايتين اختارها التميمي وهو قول الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى لا وهي قول الأكثرين.
أحسن. شرع من قبلنا يعني الأشياء التي نقلها شرعنا عن قبلنا، عن من قبل، وله صور. أما ما كان في شرع في الشرع من قبلنا ونص شرعنا على أنها ليست شرعا لنا ونص شرعنا على أنها خاصة بهم، هذا ليس شرعا لنا باتفاق، وهذا ليس شرعا لنا باتفاق، وحرم عليهم كل ذي ظفر، مثلا اليهود أو أصحاب موسى الظفر قالوا ما كان لفضل على أصحاب موسى ما كان ليس مشقوق الحال الجمال والنعام، هذا حرام عليه، ليس مشقوق الحال يعني ليس له أصابع، هذا حرام عليه، هذا خاص به ليس شرعا لنا، ما كان شرعا للأمم السابقة ونص القرآن ليس شرعا لنا، هذا باتفاق ليس شرعا لنا، ما كان شرعا لهم ونص القرآن شرعا لنا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فهذا شرع لنا، ما علمنا أنه شرع لهم يعني خلال كتبهم ولم ينص عليه شرعنا هذا ليس شرعا لنا، ليس شرعا لنا، لأن أكثر كتبهم محرمة، يعني يأتي إنسان يقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل ويقرأ هذا شرع من قبلنا هو شرع لنا، لا، لأن كتبهم محرمة، بل حتى الأناجيل الموجودة المعتمدة عندهم الثلاثة المشهورة تتعارض من بينها وتختلف من بينها، وإن محل النزاع هنا شرع من قبلنا إذا نقله شرعنا، جاء في كتاب السنة أن هذا شرع لمن قبلنا وسكت عنه شرعه، الإجماع السكوتي هنا أيضا في سكوت، هذا الإشكالية، الشرع من قبلنا إذا نقله شرعنا في القرآن أو في السنة وسكت عنه هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ هل ممكن يستنبط منه المجتهد حكما شرعيا أو لا؟ مثل شرع يوسف عليه السلام في قضية الجعالة، ما هي الآية؟ لا من وجده كان لا يعني يوسف قال ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير. قال هذه أفضل آية دليل على الجعالة عند الفقهاء، يجعل الإنسان جعلا لمن يعمل له عملا، من يحصل لي كذا له مثلا 1000 ريال. هل هذا جائز في الإسلام غير جائز؟ بعضهم قال شر من قبلنا شر لنا، منها ولمن جاء به حمل بعير. هذا الشرع يوسف عليه السلام جاء في شرعنا وسكت عن شرعنا، لم يقل مخاص به ولم يقل هو يشملنا. هذا اللي حصل في هذا محل النزاع على قولين الجمهور، على النشر من قبلنا إذا جاء في شرعنا وليس في كتبهم، جاء في شرعنا سكت عن شرعنا أنه شرع لنا. وذكروا أدلة ويحل الذين هدى الله بهداهم اقتدر، وأن الأنبياء كلهم في يدعون إلى شيء واحد، وذكروا أدلة كثيرة. فهو الصحيح أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا وسكت عن شرعنا أنه شرع لنا. الذين قالوا أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ليس شرعا لنا، قالوا لكل النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء بناء علات أبونا واحد وأمهاتنا مختلفات، يعني في العقائد مختلفون ولكن في الشرع مختلفة، فالأصل في الشرع الاختلاف، لذلك الشرع من قبل ليس شرعا لنا. والعلماء يقرأ في كتب الفقه خاصة كتب المجتهدون الكبار يستفيدون كثيرا من شرع من قبلنا، أو حتى مفسرين في كتب التفسير لما تأتي قصص الصحابة وخاصة قصص الأمم السابقة يستفيدون حتى في الآداب والأخلاق بعض الأشياء التي سكت عنها الشرع. سكت عنها الشرع. ذكر المؤلف هنا أن شرع من قبلنا قاعدة أنه شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين، وأشار إلى القول الثاني قول بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وأكثر الحنابلة أشار أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا، ولكن يهم أن المراد بشرع من قبلنا الذي اختلف فيه هو ما نقل في شرعنا وسكت عن شرعنا، أما ما نقل في شرعنا ونص على أنه ليس بشرع لنا فهذا ليس بشرع لنا باتفاق، أو نقلوه في كتبهم ولم يرد في شرعنا هذا أيضا ليس شرعا باتفاق، ما زعموه هم فيش أنه في شرعهم، كما حصل في قصة الرجل الزانيين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في كتابكم، قالوا أن يسود ويدار بهما في بين الناس وكذا، هل هم زعموه زعما، فلما أتوا في التوات قالوا وجدوا الرجل، وجدوا الرجل، وإنما محل النزاع والخلاف فيما نقله شرعنا عن الأمم السابقة أو عن الشرع السابقة وسكت عنه، والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا، والمسألة فيها أيضا ولي كتب الآن معاصرة ورسائل علمية في هذا الوقت. الأدلة المرسلة فيها كثيرة، المؤلف ذكر أهمها شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصحاب، وهناك سد الذرائع والاستقراء والأشاغ ولل الأخذ بأقل ما قيل اقترافي، ذكر قرابة 19 دليلا من الأدلة المختلفية، وهذه الأدلة المختلفية كلها لا يحتاج إليها المجتهد إلا عند عدم وجود شيء من القرآن والسنة والإجماع أو القياس، في هذه النادلة يذهب يتأمل وينظر ويستفيد من هذه الأدلة المختلف فيها. والمذاهب كلهم تفاوت، مثلا الحنابلة خذ توسعوا في قول الصحابي، المالكية توسعوا في المصالح المرسلة وسد الذرائع، الحنفية توسعوا في الاستحسان وهكذا. في شيء يا أخوان؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.